الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين إلى العمل الصالح. ذكرنا في الدرس السابق أن القضية الموجهة تارة تكون بسيطة لا بوين فيها عقد واحد، وتارة تكون مركبة إذا كانت مشتملة على حكمين. وبينا يعني فلسفة التركيب في القضايا، وهو أنه ملخصه أنه يلتجئ إلى التركيب لبيان عمر الموضوع وتقسيم هذه المدة من عمر الموضوع واستيعابها تماما بالنسبة إلى اتصافة بالوصف وعدم اتصافة بالوصف. فقلنا مثلا القضية البسيطة تتكفل ببيان جزء من عمر الموضوع وكيفية نسبة المحمول له في هذا الجزء على وجه الخصوص، فيبقى جزء آخر من عمر الذات، من عمر الموضوع. ما أريد أعبر بالذات لأنه تارة يكون الموضوع ذاتا وتارة يكون وصف، فتبقى مدة من عمر الموضوع لم تبين، لم تتكفل القضية البسيطة ببيانها، يجي التركيب يبين هذا المقطع من عمر الذات وما هي طبيعة كيفية النسبة في هذا المتبقي من عمر الذات. بينا هذا الدرس السابق. ثم بعد ذلك المصنف والشارح تبعه في ذلك شرع في تعداد القضايا البسيطة التي جرت عادة المناطق بالاهتمام بها، وإلا البسائط والمركبات يمكن أن تكون يمكن أن يكون عددها غير منحصر بعدد معين، باعتبار أنه أكو إمكانية لتقييد مثلا موضوع تارة بقيود متعددة، والمحمول تارة النسبة تتقيد، قيد التركيب أيضا يمكن أن يتعدد، فيمكن أن تكون الموجهات عددها مما يصعب حصره. فاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من القضايا الموجهة يخرجنا عن فيقتصر. لذلك هو عبر أنه جرت عادة المنطقيين في ذكر عدد معين من القضايا البسيطة وعدد معين من القضايا المركبة اللي نحتاجها في بحوث أحكام القضايا من تناقض وعكس مستوي وقياس وعكس نقيض إلى آخره. فلكن هم من منطقي إلى منطقي آخر قد يزيد قسم ينقص قسم، هذا مو مهم. بس بحسب شنو؟ بحسب نظرة ذلك المنطقي. تذكرون مولى عبد الله، احنا قارنا بين مولى عبد الله والشيخ المظفر، وقلنا هذا قد يذكر 8 بسائط، هذا يذكر 6 بسائط، هذا يذكر 9، هذا يذكر 7، بحسب وجهة نظر المنطقي في الاحتياج وعدمه. وتذكرون انه هناك التفتزاني ومولى عبد الله وقعوا في بعض التنافي، هم قالوا فقط نحتاجهن، بعدين تبين انه شنو يذكر في بعض احكام القضايا قضايا ما سبق له ان ذكرها في عند تعداده للبساط، مما يوقعه في بعض التنافي. المهم هسه مثل هذه الحاله احنا نتهيئ لها، قد نواجهها بعض الاحيان. الان مثلا عندنا 6 بساط، بعدين تجينا بسيطه من البساط ما مذكوره سابقا، هذه جدا طبيعيه. اذا الان يقتصر المصنف ويتبعه الشارح في وإن كان الشارح يخرج شوية القطب الرازي، يخرج كما سنلاحظ في المشروطة العامة. المشروطة العامة المصنف هنا بالمتن هذا، بهذا المتن خصوصا، في كتبه الأخرى لا، قد يكون أنه يذكر بعض المعاني الأخرى. في هذا الكتاب ذكر أن المشروطة العامة بالمعنى المشهور، الشارح لا، ذكر أنه معنى ثاني، وذكر النسبة بين المعنى الأول والدائمة والضرورية، ثم المعنى الثاني ما هي النسبة بينه وبين الدائمة والضرورية كما سيتضح. فقد يخرج بعض الشيء عن تعداد المصنف. المهم القسم الأول اللي ذكروه من البساط هو ضرورية ذاتية أو ضرورية المطلقة يعبرون عنها. الضرورية المطلقة كما هو واضح هي ما حكم فيها بثبوت بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، وهذا يتمثل في القضايا اللي تكون المحمولات فيها ذاتية يعني ذاتية للموضوع، كالوجود بالنسبة إلى مثلا ذات الباري، ملك الحيوانية بالنسبة إلى الإنسان، فهذه تقيد بالضرورة، فنقول كل إنسان الحيوان بالضرورة، وهذا ضرورة تسمى ضرورة مطلقة لعدم تقييدها لا بوقت ولا بوصف معين، وهي بالحقيقة من أخص القضايا والمحمول فيها مما يستحيل انفكاكه عن الموضوع أبدا، يستحيل الانفكاك، وهذا هو الفرق بينه وبين ما سيأتي من القسم الثاني اللي هي القضية الدائمة اللي لا، المحمول ثابت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودان، إلا أنه لا يستحيل الانفكاك، يمكن أن يتصور الانفكاك لكن بالخارج لم ينفك، كمثلا دوام الحركة للفلك أو نفس مثال الضرورية يصلح لأن يكون مثال للقسم الثاني من القضايا الموجهة البسيطة اللي هي الدائمة المطلقة، إلا لأنه النسبة كما سيتضح النسبة بين الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والدائمة أعم باعتبار أن كل ضروري فهو دائم، يعني الضرورة تحرز لنا القدر المتيقن من الدوام، نعم بعض الدائم ليس بضروري يعني يثبت للذات مدة عمر الذات، إلا أنه ما لا يستحيل انفكاكه كالحركة للفلك اللي على الرأي رأي المتأخرين من الفلكيين من أنه الحركة لا ليست ذاتية للفلك فيمكن انفكاكها، إلا أنه شنو ما دام فلكا هي ثابتة إلى، فالفرق بين الضرورة والدوام. عليكم السلام شيخ، صباحكم الخير. الفرق بين الضرورة والدوام هو باستحالة انفكاك أو عدم، الضرورة لا يستحيل الانفكاك، الدوام لا المحمول ثابت للموضوع إلا أنه لا يستحيل انفكاكه، يعني عقلا يمكن تجريد الموضوع من هذا المحمول إلا أنه بالواقع بالخارج لم ينفك، نعم إن فرضنا انفكاكه فلا يؤثر في ذات يعني ذات الفلك، هي فلك حتى سواء تحرك أو لم يتحرك، إلا أنه عند من أول أن خلق منذ أن خلق الفلك إلى أن تفنى الدنيا الفلك متحرك، فالحركة دائمة وإن لم تكن ضرورية، فاتضح بذلك أن القضية الأولى وهي الضرورية المطلقة والقضية الثانية اللي هي الدائمة المطلقة إحداهما الأولى أخص من الثانية باعتبار أن كل ضروري دائم ولا عكس، بعض الدائم ليس بضروري وبعض الدائم ضروري، يعني كالحيوانية بالنسبة للإنسان هم ضرورية ونقدر نقول دائمة باعتبار أنه الحيوانية يصدق عليها تعريف الضروري لأنها يستحيل انفكاك عن موضوعها وهو الإنسان، ويصدق عليها أيضا شنو الدوام اللي هو شنو دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع، نعم هسه إن قيدنا الدوام بعدم الاستحالة يصير الحيوان شنو مو دائم، لأن هذا القيد يأثر، لذلك هم الدوام ما يقيدوا بهذا القيد حتى يبقوا على عموميته على شموليته، يقولون شنو الدوام هو ثبوت استمرار ثبوت المحمول للموضوع، هسه مرة يستحيل الانفكاك يكون دائم وضروري، مرة لا يستحيل لا يستحيل كالحركة للفلك، فمو من قيد بما لا يستحيل انفكاكه، إذا قيدنا بما لا يستحيل لا يصير مباين يعني هذا يستحيل وهذا لا يستحيل يصير تباين بينات، بينما نقول هذا يستحيل هذا مستحيل وهذا دائم بغض أعم من أن يكون شيء مستحيل أو غير مستحيل حتى تثبت جهة العموم. المهم فإذا عندنا القسم الأول هو القضية البسيطة الضرورية المطلقة اللي المحمول بيها ثابت لذات الموضوع ويستحيل انفكاكه عنه، سميت ضرورية لمكان الضرورة واستحالة الانفكار، مطلقة لعدم تقييدها بوصف أو وقت معين. يعني ما قلنا ما دام كذا أو في حين كذا، وإنما كل إنسان حيوان بالضرورة، الحيوانية ثابتة لذات الإنسان بغض النظر عن الوقت أو الوصف، ويستحيل الانفكار عنها فهي ضرورية مطلقة. القسم الثاني اللي هو الدائم المطلق، اللي المحمول بها ثابت لذات الموضوع دائما بشكل مستمر. بس هذا نقدر نقول شنو؟ على قسمين، دائم ويستحيل الانفكار، يعني دائم وضروري، كما هو في مثال كل إنسان حيوان بالضرورة أقدر أحوله إلى مثال للدائم المطلق، أقول كل إنسان حيوان دائما ماكو مشكلة. وعدنا لا دائم إلا أنه ماذا؟ لا يستحيل انفكاكه، كالحركة بالنسبة إلى الفلك، كل فلك متحرك دائما، فهنا الحركة للفلك دائمة وليست ضرورية. على رأي طبعا بعض الفلكيين القدامى يعتبر الحركة من ذاتيات الفلك، فيقول هو اسمه فلك والفلك من الحركة الدائرية، فبعد شنو إذا جردناه من الحركة بعد ما صار فلك، صار عبارة عن كرة، يعني جسم كروي أو بشكل اللي الله تعالى خلقه عليه، وهذا ما صار فلك بعد، صار فتشي جسم عادي، يعني مو ما يسمى فلك. النظرة هذه لا عند المتأخرين الفلكيين، لا يقول الفلك هو عبارة عن ذلك الكيان اللي يتألف من مادته، أما الحركة فهي حركة أمر طارئ خارج عنه، فيمكن تصور انفكاك الفلك عن الحركة وإن لم يكن بالواقع مثلا قد انفك، ما ينفك، لكن يمكن ولا لا يستحيل الانفكاك. فإذا بهذا القيد استحالة الانفكاك في الدوام وعدم استحالته تتضح النسبة بين ضرورية المطلقة والدائمة المطلقة وهي نسبة العموم والخصوص المطلق بشكل واضح. فكل ضروري دائم ولا عكس، بل بعض الدائم ضروري وبعض الدائم ليس بضروري. هذا بالنسبة إلى القسم الأول والقسم الثاني. أقرأ المقطع المتعلق بذن القسمين حتى نتفرغ للمشروطة العامة وأهميتها بالمعنى الذي أضافه الشاعر. قال: ثم إن القضايا البسيطة والمركبة غير محصورة في عدد، إلا أن القضايا التي جرت العمى محصورة بعدد. ليش؟ قلنا لأنه ممكن إضافة قيود، وصف ووقت وغاية وذاتية وأزلية وإلى آخره من الأمور والقيود اللي ممكن أن تدخل مرة بلحاظ الموضوع، مرة بلحاظ ذات الموضوع، مرة بلحاظ وصف الموضوع، مرة بلحاظ المحمول، مرة بلحاظ وصف المحمول، وهكذا إلى آخره. ممكن أن تتعدد تتكثر القضايا، إلا أنه تعدادها واستقراءها بهذه الطريقة ما يوصل إلى نتيجة. فلذلك جرت عادة المنطقيين في ذكر القضايا اللي يحتاجوها هناك في أحكام القياس وأحكام القضايا من تناقض وعكس مستوي إلى آخره. قال: إلا أن القضايا التي جرت العادة بالبحث عنها وعن أحكامها من التناقض والعكس والقياس وغيرها من الأحكام 13، منها البساط ومنها المركبة. أما البساط فست. أنا فقط أريدكم تقارنون بين هذا وبين مثلا ملا عبد الله منطق المظفر، شوفون الأعداد، أكو فارق بالأعداد بحسب وجهة النظر. الأولى الضرورية المطلقة، وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو هذا في الموجب، أو بضرورة سلبه عن في السالب ما دام ذات الموضوع موجودة. الآن مثال الموجبة: أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فهي ضرورية موجبة، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة. واضح العبارة سهلة لذلك أقرأ بسرعة. فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجود، ما دام موجودا فهو حيوان. وأما التي حكم فيها بضرورة السلب اللي هي الضرورية السالبة، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فالحجرية مسلوبة بالضرورة عن ذات الإنسان، ما دام الإنسان موجودا فالحجرية مسلوبة عنه. فإن الحكم فيها بضرورة سلب الحجرية عن الإنسان في جميع أوقات وجوده وإنما سمي لا السبب ليش سميناها ضرورية؟ واضح لاشتمالها على الضرورة. وإنما سمي ضرورية لاشتمالها على الضرورة، ومطلقة لعدم تقييد الضرورة فيها بوصف أو وقت، كما سيأتي مثلا في المشروطة العامة. لا راح نقيد ما دام كذا، ما دام كذا قيد قيد الوصف، فبعد تخرج عن إطلاقها. لذلك يصير من ضرورية لا مشروطة بشرط الوصف. هنا أنا بالضرورية المطلقة لا مشتملة على الضرورة من دون تقييد.
حتى بالمركبات راح يبين مثلا منتشر
طبعا إيه لعدم تقييد الضرورة فيها بوصف أو وقت. هذا القسم الأول أو البسيطة الأولى. البسيطة الثانية دائما المطلقة، وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول أو بدوام سلبها في الموجب أو بدوام سلبه عنه في السالبة ما دام ذات الموضوع موجودة. فإذا الحكم في الدائمة المطلقة ثابت دائم مستمر للموضوع، أو يعني مستمر الثبوت أو مستمر السلب في السالبة ما دام ذات الموضوع موجودة. الحيوانية بالنسبة إلى أنا أركز على مثالية حتى أريد أبين جهة العموم. مرة ضرورة نفسها ضرورية نمثل بها للدائمة نقدر، ومرة لا نجيب مثال للدائمة وليست ضرورية كالحركة للفلك دائمة وليست بضرورية. فهذا شنو يشيرنا إلى أنه الدوام يصدق على الضروري أنه دائم، يعني ما يستحيل انفكاكه هو ضروري وبنفس الوقت دائم، ومثل الحركة للفلك لا دائم وليس بضروري. هذا يبين لنا جهة العموم حتى مباشرة نفهم النسبة بينهما. قال ووجه تسميتها دائمة واضح، لأنه جاي نقول كل فلك متحرك دائما، كل إنسان حيوان دائما لقيده. وجه تسميتها دائمة ومطلقة على قياس الضرورية المطلقة، دائمة لوجود الدوام، مطلقة لعدم تقييدها بوصف أو قيد أو وقت أو صفة. ومثالها إيجابا ما نفس مثالنا في الضرورية المطلقة مجرد تقييد الجهة. ومثالها إيجابا ما مر من قولنا دائما كل إنسان حيوان، فقد حكمنا فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان ما دام ذاته موجودة. أنا أقول بعد المفروض يجيب مثال آخر حتى يبين جهة العموم. وسلبا ما مر أيضا من قولنا دائما لا شيء من الإنسان بحجر، فإن الحكم فيها بدوام سلب الحجرية عن الإنسان ما دام ذاته موجودة. الآن اتضح من هذا أن النسبة بين الدائمة والضرورية هي نسبة العموم والخصوص. المطلق الدائمة أعم، لأنه كل ضروري دائم، والدليل على ذلك نفس المثال مال الضرورية استخدمناه للدائم، وعندنا بعض الدائمة ليست بضرورية كما في مثال الحركة للفلك. قال والنسبة بينها يعني بين الدائمة المطلقة وبين الضرورية أن الضرورية أخص من الدائمة مطلقا، لأن مفهوم الضرورة امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع، ومفهوم الدوام لا مو امتناع، يعني هم امتناع وهم ويمكن أن ينفك لأنه الدائم. ومفهوم الدوام شمول النسبة في جميع الأزمنة والأوقات، فيدخل الضروري تحتها. يعني هذا شمول النسبة في جميع الأزمنة والأوقات، هذا التعريف للدوام يدخل تحت الضروري. ومتى كانت النسبة ممتنعة الانفكاك ضرورية فهي شاملة لجميع الأوقات طبعا، ومتى كانت النسبة ممتنعة الانفكاك عن الموضوع كانت في نفس الوقت متحققة في جميع أوقات وجوده بالضرورة، وليس متى كانت النسبة متحققة في جميع الأوقات، يعني مو بعض الدائمة ليست بضرورية، وليس متى كانت النسبة متحققة في جميع الأوقات امتنع انفكاكه عن، يعني عندنا بعض الدائميات ليس ضرورية كالحركة بالنسبة إلى لجواز إمكان انفكاكها عن الموضوع وعدم وقوعه، لأن الممكن لا يجب أن يكون واقعا. هذا بالنسبة إلى القسم الثالث. القسم الثالث اللي هو بالحقيقة قسم من الضروري. يعني شنو احنا مو كانت عندنا القسم الأول ضرورية مطلقة، الآن ضرورية قلنا مطلقة ليش؟ لأنها لم تقيد، ضرورة غير مقيدة بقيد لا وصف ولا وقت. الآن لا، راح نقيد الضرورة. طبعا مثل ما قال جرت العادة أنه يعني من تجي بعض المناطق يذكر ترى يعني معاني كثيرة المشروطة العامة، يعني منها المشروطة لأجل الوصف، والمشروطة بشرط الوصف، أو عفوا الضرورة لأجل الوصف، والضرورة بشرط الوصف، والضرورة بدوام الوصف، وبعد يضيفون في المعاني أخرى. هسه المهم الشارع هنا أنا أو مشهور المناطق من يتعرضون للمشروطة، الماتن طبعا ما ذكر، هو ذكر معنى واحد المشهور للمشروطة تسهيلا على الطالب، لأنه بعض المناطق ومنهم قطب الرازي يحب الأطناب يعني بصراحة يذكر معاني ويذكر النسب ويذكر كذا، وراح تشوفون انه بالمشروطة. المهم المعنى الأول للمشروطة العامة، يعني الفكرة الرئيسية بالمشروطة العامة هي ضروري، أن الضرورة بعد أن كانت في القسم الأول مطلقة غير مقيدة بقيد، الآن راح يجينا قيد للضرورة، قيد للضرورة، قيد للضرورة. فهنا عندنا محمول ضروري للموضوع، لكن هذه الضرورة مو مطلقة، مقيدة بقيد. المشهور قال المشروطة العامة هي كون المحمول ضروري لذات الموضوع، لكن بشرط، بشرط، بشرط دوام الوصف العنواني. يعني احنا مو عندنا الموضوع نبي ذاته وصف، ذات وصف، فالمحمول مرة نقيس للذات ومرة نقيس للذات مرورا بالوصف. يعني عندي زيد اللي هو كاتب، صيب وصفه أنه كاتب، وعندنا تحرك الأصابع اللي هو محمول، فمرة تحرك الأصابع أريد أقيس لزيد ضروري لو مو ضروري؟ مو ضروري أصلا، زيد مو ضروري إلى تحرك الأصابع، دليل أنه ينام ما يحرك أصابع، يقعد ما يحرك أصابع. نعم في بعض الأفعال يحتاج إلى تحريك الأصابع، فمو ضروري. نعم إن قيس تحرك الأصابع أو إن نسب تحرك الأصابع لزيد مرورا بالكتابة، مرورا بوصف الكتابة، فحينئذ يكون ضروري، لأن الكاتب لابد أن يحرك أصابعه، بل تحرك الأصابع إلى ضروري. فإذا الضرورة في هذه القضية مشروطة، مشروطة بالوصف العنواني. لذلك أقول كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام بقيد بشرط، ما دام كاتبة. شوف هذا المشروطة العامة بهذا المعنى اللي هي الآن راح يصير ملاكها، هو شنو؟ الحكم بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام متصفا بالوصف العنواني. هيك بعد شنو اكو ملاحظة مهمة اللي هي راح نفرق بيها بين المعنى الأول هذا والمعنى الثاني اللي راح يطرح الشارع، أنه الوصف، الوصف له تمام المدخلية، له تمام المدخلية في الضرورة. يعني لولا الوصف، لولا الكتابة في هذا المثال لما كان تحرك الأصابع ثابتين علما لذات الكاتب. يعني من دون الكتابة، يعني إذا كان زيد لا يقرأ ولا يكتب أقدر أثبت له حركة أصابع ضرورية؟ ما أقدر. فالضرورة شنو؟ فالوصف العنواني، الوصف العنواني هم وصف عنواني وهم شرط، وهو هو السبب الرئيسي اللي إلى مدخلية في ثبوت هذه الضرورة، في ثبوت هذا. هسه أنا ليش أركز على هذه النقطة؟ لأنه الشارح راح يذكر لنا معنى ثاني للمشروطة العامة، لأنه الوصف العنواني ما إلى مدخلية مثل مدخلية الكتابة في ثبوت تحرك الأصابع للإنسان أبدا. يعني مثل ما مثلا أغير القضية، أقول القضية ما لها شيء، كل كاتب إنسان ما دام كاتب مو متحرك الأصابع، كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتبا. هذا شنو؟ قال مشروطة عام، بس تختلف عن الأولى بمن تختلف؟ نعم اختلف المعنى. لذلك الأولى هذه سموها ضرورة بشرط الوصف، في حين هذه الثانية المثال الثاني، وإن كان هو ما جاب مثال بس هو من عبارات القطب الرازي، قال مثالنا مثال الكاتب وتحرك الأصابع على المعنى الأول تصدق مشروطة، أما على المعنى الثاني تكذب. بس خلينا نشوف شنو هنا، ليش هنا تصدق وهنا تكذب؟ يعني لو أخذنا المشروطة العامة بالمعنى الثاني فهذه قضية كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا تصير كاذبة إذا فسرنا. يعني إحنا كمناطق كنا نتبنى واحد من المعنيين حتى أمثلتنا تيجي على أساسه، أو نفهم المعنيين حتى من يجي المثال نقول هذا المثال على المعنى الأول وهذا المثال على المعنى الثاني. فإحنا المعنى الأول اللي هو الضرورة بشرط الوصف المحمول ثابت لذات الموضوع بالضرورة ما دام متصفا بالوصف العنواني، والوصف العنواني للموضوع له مدخلية، له مدخلية علة في ماذا؟ في 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 ثبوت الضرورة، في تحقق الضرورة. فلذلك الكتابة لها مدخلية في ثبوت حركة الأصابع لذات زيد، نعم لها تمام المدخلية. يعني لولاها لما ثبت تحرك الأصابع، إذا فرضنا أنه حركة الأصابع منحصرة بالكتابة فقط، يعني الإنسان زيد يحتاج لتحرك الأصابع بس من يكتب مثلا، بس يأكل بجهاز يأشر بجهاز أي شيء بجهاز، لكن الكتابة لا. فحينئذ الكتابة هذا الوصف العنواني له تمام المدخلية في ثبوت حركة الأصابع لزيد، لذلك يعبرون عنها ضرورة، يعني الضرورة في المشروطة العامة بهذا المعنى ضرورة بشرط الوصف. عندنا معنى ثاني؟ نعم يقولون عندنا معنى، وطبعا عندهم معاني مو معنى، معنى بعد أخص من هذا اللي هو مثلا يعبرون عنه ضرورة لأجل الوصف، لأجل الوصف يقولون إذا كان الوصف العنواني علة غائية، يعني مفعول لأجله، شلون مفعول لأجله، علة غائية للضرورة، مثل من مثلا يقولون كل متعجب ضاحك ما دام متعجبا، هنا التعجب شي يعبرون عنه أنه علة غائية، يعني لولا التعجب لما ضحك. فحينئذ هذا يقولون من قبيل أيضا من قبيل المشروطة. بس أنا ما أريد أدوقكم التعداد أكثر من المعنى، يعني خلينا نضبط المعنيين أفضل، بس هيك مجرد إشارة إلى وجود معاني أخرى. قد من تقرون بعض الكتب والحواشي الموسعة تجدون هذا الشيء حتى عندكم فكرة. فكل كل متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا، هنا أنا شو يقولون؟ يقولون هذا الضرورة هنا ضرورة الضحك، أو كون الضحك ضروري لأجل التعجب، لأجل الوصف العنواني، وإلا من دون تعجب ما الضحك ما يتحقق. التعجب اللي هو شنو؟ تعجب من الأمور الغريبة، يستلزم شنو؟ يستلزم الضحك. فكل متعجب يكون الضحك ضروريا له لأجل تعجبه. هذا المعنى أخص من المشروطة العامة اللي ذكرناها قبل شوي، اللي هي إحنا معتادين عليها بالمشهور. ما لنا علاقة، خليها على جانب، بس مجرد إشارة. المعنى الثاني المشروطة العامة اللي طرحها الشارح ويهتم به طبعاً، أنا ليش أسرد مبينه؟ لأنه الشارح يطرح المعنى الثاني ويهتم به كثيراً، اللي هو ضرورة بيسموها ضرورة بدوام الوصف، بدوام الوصف. مثال هيك ذكرت لكم أنه من أقول كل إنسان، كل إنسان عفوا كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتب، كل كاتب إنسان ما دام كاتبه. شو يقولون هسه؟ خلينا نجي أولا نشوف الكتابة إلها مدخلية بالضرورة، يعني هل إلها مدخلية بضرورة ثبوت الإنسانية للكاتب؟ لا، كتابة مو ليس لها مدخلية. فمن هذه الجهة صارت الوصف العنواني، الوصف العنواني في مثل هذا المثال لا مدخلية له. فصار عندي بالوصف العنواني باعتبار المعنى الأول والمعنى الثاني، صار عندي إلى معنيين الوصف، مرة إلى مدخلية بالمعنى الأول ومرة ما إلى مدخلية، مثل الكتابة بالنسبة للإنسان. قبل قليل الكتابة إلى مدخلية بتحرك الأصابع، هي من أكتب أنا لازم أحرك أصابع، لكن الكتابة لها مدخلية بالإنسانية؟ ليس لها مدخلية بالإنسانية، إنسانية حقيقتها حيوانية ناطقة، أما الكتابة فأمر خارج، واضح إن شاء الله. إلا أنه شنو، لذلك يعبرون عن المشروطة العامة الثانية. طبعا هذا المثال شارح ما جاب مثال الثاني، جاب فقط مثال الأولى، قال مثال الأولى يصدق هنا وهنا بالثانية ما يصدق. بس عندنا ملاحظة على هذا الطرح؟ نعم عندنا ملاحظة. ليش؟ لأنه أنت راح تسأل النسبة بين المشروطة العامة بالمعنى الأول والمشروطة العامة بالمعنى الثاني، شنو النسبة؟ إذا تقول عموم وخصوص مطلق ما يصير أنه يصدق هنا وما يصدق هنا، إلا إذا كانت منه الأولى أعم، في حين هو ماكو قائل بأن الأولى أعم، نعم مطلقا. أما إذا لا أعم من وجه أو مباين، نعم ممكن أن نصحح عبارة القطب الرازي. هسه هذا مبحث يجينا بعدين، احنا المهم أول مرة بس خلنا نستوعب المعنيين. الفارق بين المعنيين هو أن القضية كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبين، معناها أن الكتابة لها مدخلية بل هي علة في ثبوت حركة الأصابع للإنسان، في حين الكتابة مو هي العلة في ثبوت الإنسانية للكاتب، مو علة في ثبوت الإنسانية لذات الكاتب أبدا، مو علة، فلا مدخلية لها. زين، شنو اللي يسوغ لي وصفه بالضرورة؟ يعني الآن أنا من أقول كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتبا، يقولون نعم إحنا من نجيب ذات تكتب فهذا تثبت لها الإنسانية بالضرورة. فإذا ما دامت الذات متصفة بالكتابة ولو في جميع الأوقات، في جميع الأوقات الوصف ما دام ثابت لزيد في أي وقت تثبت له الكتابة، نعم أنا أقول الإنسانية ضرورية إلي. لكن الكتابة هل لها مدخلية في ثبوت الإنسانية لزيد؟ لا، مو مدخل، مو علة، الكتابة ليست بعلة، لكنها بثبوتها يعني أكشف من ثبوت الكتابة أو من تلمس زيد بالكتابة أكتشف أن هذا الكاتب إنسان، فالإنسانية ضرورية إلى بدوام وصف الكتابة له. يعني ما دام كاتبا فهو إنسان، واضح. هذا المعنى الثاني المعنى الثاني. المثال الأول بهذا البيان ما يستقيم، يعني يصدق كمثال للمشروطة العامة بالمعنى الأول ولا يصدق كمثال للمشروطة العامة بالمعنى الثاني. ليش؟ لأنه المعنى الأول قيدنا الوصف بكون إلى مدخلية، في حين المشروطة العامة بالمعنى الثاني أنا قلت أنا مو الشارح أنا قلت ما إلى مدخلية. الشارح يقول لا المعنى الثاني سواء كان إلى مدخلية أعم من أن يكون له مدخلية أو لا، أعم من أن يكون له مدخلية أو لا. على عبارة الشارح شو تصير المعنى الثاني أعم مطلقا من المعنى الأول، على تعبير آني أنه ذاك لا ما له مدخلية وهذا ما ليس له مدخلية تصير النسبة لو تباين لو عموم وخصوص منه، تباين يعني ما يلتقى، عموم وخصوص منه يعني يلتقى في مورد معين. زين اختيار آن اختياري لأنه هذا لغة الفصل له مدخلية بالأول والثاني ما إلى مدخلية أقول لأنه الشارح عنده عبارة راح تجي من يتكلم عن المثال يقول هذا المثال يصدق كمثال إذا فسرنا المشروط العامة بالمعنى الأول القضية صادقة على المعنى الأول، وإذا فسرنا المشروط العامة بالمعنى الثاني هذا المثال يكذب. زين إذا يصدق على المعنى الأول ويكذب على المعنى الثاني شلون تقول المشروط العامة بالمعنى الثاني الصفة بيها أو الوصف العنواني أعم من أن يكون له مدخلية أو لا يكون له مدخلية؟ المفروض المعنى الثاني أعم، فالمثال اللي يصلح للأول المفروض يصلح للثاني. شلون تقول صدقت الأولى على الأول تصدق على الثاني؟ فاعتراض على القطرات فقط في هذا. المهم هسه هذه التفاصيل تجينا بعدين من نقرأ العبارة، أريدكم تتأملون بالمعنى وبعبارة الشارح وتحاولون تميزون بين المعنيين، وإن شاء الله تتم في المطلب.
اللهم
صل على محمد.
أحسنت، رحم الله عليك.